بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر، على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صحبه الزهري، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، الواحد الأحد البر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فسبحان من لو سجدنا بالعيون لم على حمى الشوك والمحمى من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وباسمكم جميعًا أحيي شيخنا أبا محمد شيخ عثمان الخميس، وليحدثنا بإذن الله عز وجل في هذه الليلة المباركة إن شاء الله عز وجل من رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقوله وما يفعله في موازين حسناته. وموضوع محاضرتنا اليوم هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أشكر الحاضرين الحاضرات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا الأجر، وأن يجعل هذا في موازين حسناتنا. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، فأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا كذلك. كما أشكر أخي أبا راشد حفظ الله تبارك وتعالى على هذه الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. أما حديثي معكم في هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان، فهو عن قاهر الجبابرة وكاسر الأكاسرة ومدوخ الروم. كلامنا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه وأرضاه. قال ربنا تبارك وتعالى في وصف المؤمنين، يقول: ومن يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولا شك أن عمر منهم، وسنعرف ذلك من خلال هذه الكلمات التي ستذكر في هذا اليوم المبارك: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ولا شك أن عمر منهم رضي الله عنه وأرضاه. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى، فحواه قبر ضيق خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمنه وخلافته وبفضل الله تبارك وتعالى ثم بجده واجتهاده أنهى الله تبارك وتعالى دولة فارس الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وقد استلم عمر رضي الله عنه سواري كسرى وسلمهما لسراقة ابن مالك الجعشمي كما أخبر أو كما وعده بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد الحقد على هذا الرجل عظيما عند الفرس، لأن الله تبارك وتعالى نزع مملكتهم منهم على يد هذا الرجل المبارك، أعني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وسيظهر من خلال حديثنا كثير من مظاهر ذلة عمر على المؤمنين وعزته على الكافرين، بحيث تنطبق عليه الآية التي ذكرناها قبل قليل. وقبل ذلك لابد من التعريف بعمر. هو عمر ابن الخطاب العدوي القرشي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب، وقد أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزوج ابنته حفصة، وأكرمه علي رضي الله عنه بأن زوجه ابنته أم كلثوم. أسلم عمر متأخرا مقارنة بالسابقين الأولين كأبي بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة وسعد وسعيد، ولكنه مع هذا فضل الكثيرين منهم، فجاء ترتيبه الثاني بعد أبي بكر. وذلك لما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن فضل هذا الرجل المبارك، أعني عمر ابن الخطاب. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام به، فقال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وفي رواية: بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. وكان أن اختار الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب، فأعز الله به الإسلام. ولذلك يقول ابن مسعود: ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر. فأعز الله تبارك وتعالى به الإسلام. إسلامه كما هي القصة المشهورة المتداولة بين الناس، أن أخته فاطمة كانت تدرس القرآن مع زوجها سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي، فكان يدرسهما القرآن خباب ابن الأرت. فلما بلغ عمر ذلك ذهب إلى أخته في البيت فوجدها مع زوجها مع خباب يقرؤون القرآن، فضربها وضرب زوجها وضرب خبابا وأراد أن يمزق المصحف أو أن يأخذه وينظر فيه، فمنعته أخته وقالت له: إنك مشرك نجس، لا تمسه حتى تغتسل. قالوا فذهب واغتسل ثم أعطته إياه فقرأه فدخل الإيمان إلى قلبه، وذلك أنه قرأ سورة أو بدايات سورة طه. وهذه قصة مشهورة متداولة بين الناس، وإن كانت لا تصح ولا تثبت لا سندا ولا متنا، أما إسنادها فمنقطع ضعيف، وأما متنها فغريب منكر كما قال أهل العلم، وذلك أن عمر في شدته وضربه لسعيد وضربه لأخته وضربه لخباب ثم تقول له اذهب واغتسل ثم أعطيك ويذهب ويغتسل بهذه السهولة، هذا صعب. ثم كذلك الكافر لو اغتسل هل يجوز له مس المصحف؟ لا يجوز له مس المصحف، لأن الاغتسال لا ينفعه شيئا. فعلى كل حال قصة لا تصح. وأصح منها سندا ومتنا ما رواه مجاهد أن عمر بن الخطاب كان يطوف حول الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما قرأ صلوات ربي وسلامه عليه إنه لقول رسول كريم، يقول عمر فقلت في نفسي بل هو قول شاعر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقلت في نفسي بل قول كاهن، فقدر الله أن الآية كذلك، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، يقول عمر فوقع في نفسي أنه الحق، فظللت في مكاني حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم جئت وأسلمت. وهذا وقع كثيرا لكثير من الناس، أن آيات كتاب الله تبارك وتعالى تهزهم. فهذا جبير بن مطعم يقول كنت أطوف في الكعبة وإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ سورة الطور، فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يقول فكاد قلبي أن ينفطر يتقطع من قوة هذا الكلام وهذه العبارات. يقول فظللت في مكاني حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فجئت وأسلمت. فهذا كثير، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى في إسلام عمر رضي الله عنه. ومن أول يوم أظهر فيه عمر الإسلام أعلنه، وكان الناس كثير من الناس يسلمون سرا خوفا من إيذاء قريش لهم، وقد آذوا الكثيرين، آذوا أبا ذر وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وآذوا أبا بكر وآذوا عثمان بن مضعون وآذوا سعد بن أبي وقاص وآذوا عثمان بن عفان، آذوا جميع المسلمين تقريبا. فأبى عمر إلا أن يعلن إسلامه أمامهم، فجاء مجلس قريش، وقبل ذلك أتى رجلا ممن لا يمسك الكلام، إذاعة متنقلة، فجاءه عمر وقال له تكتم السر؟ وهو يعرف أنه لا يكتم السر. قال نعم، فما عندك؟ قال تبعت محمدا. قال أحق ما تقول؟ قال نعم. فخرج الرجل يجري، صابأ عمر صابأ عمر، وكانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه الصابئة، والصابئ هو المتحول من شيء إلى شيء، تقول صبأت من الخير إلى الشر، ويقول الآخر صبأت من الشر إلى الخير، فالإنسان يصبأ من شيء إلى شيء. فقال صبأ عمر وعمر يجري خلفه عندما يمر على الناس ويقول كذب بل أسلمت، كذب بل أسلمت. حتى اجتمع عليه بعض كفار قريش وتناوش معهم بالكلام، ثم تناوش معهم بالأيدي، وصار الضرب بين عمر وبين بعض كفار قريش حتى سقط مغشيا عليه من كثرة ما ضرب وضرب، رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا بدأ إسلام عمر، وأعز الله تبارك وتعالى هذا الدين بإسلام هذين الرجلين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمر وحمزة، لما لهما من المكانة في قريش. عمر بن الخطاب فرح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بإسلامه وأثنى عليه كثيرا، حتى قال عنه صلوات ربي وسلامه عليه: إيه يا ابن الخطاب، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. بل قال ابن مسعود كما أخرج ذلك المزي في تهذيبه، أو في تهذيبه، نعم، تهذيب الكمال، ذكر المزي قصة وصحها إسنادها عن عبد الله بن مسعود، يقول: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال له: تصارعني؟ قال: أصارعك. فتصارع، فصرع الإنسي الجني، فاز الإنسي. فقال الجني: صارعني الثانية. قال: أصارعك الثانية. فصارعه الثانية فصرعه الإنسي. فقال الجني: لقد علمت الجن أني من أشدها، فصارعني الثالثة. فصارعه الثالثة فصرعه الإنسي. فقيل لابن مسعود: من هذا؟ أهو عمر؟ قال: ومن غير عمر؟ قال: ومن غير عمر؟ وهكذا تستمر هذه الحياة المباركة لهذا الرجل المبارك. فصعد يوما على جبل أحد هو والنبي وأبو بكر وعمر، فاهتز جبل أحد، فركله النبي صلى الله عليه وسلم برجله، ضرب الجبل برجله وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأنه صديق، ولعمر وعثمان بأنهما شهيدان. ووقع قريب من ذلك في حراء في مكة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فاهتز، فضربه النبي برجله أيضا وقال: اثبت حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة. ومن فضائل هذا الرجل المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، وكل ما يراه الأنبياء في المنام حق. ولذلك قال أبو الأنبياء إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فما يراه الأنبياء في المنام ليس كما نراه نحن، فنحن نرى في المنام رؤيا الحق ونرى رؤيا الباطل، وتتسلط علينا الشياطين. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام رأسي يتدحرج وأنا أركض خلفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم فيحدث تلاعب الشيطان به في منامه. فالشيطان يتسلط على بني آدم، لكن لا سلطة له على الأنبياء.
لا سلطة له على الأنبياء حتى في منامهم، فكل ما يراه الأنبياء في مناماتهم حق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني على بئر، أنه أتيت بصاع فيه لبن، إناء فيه لبن يقول، فشربت منه حتى رويت ثم أعطيت فضلي لعمر. قالوا: فما أولته؟ قال: العلم. أولته بالعلم، وأفصح البخاري. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أنزع من بئر، ثم تأتى بعدي أبو بكر فنزعه وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فنزع دلوا أو دلوين، فجاء عمر فاستحالت غربا ونزع، رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونزع عمر حتى شبعت الإبل، أي في أعطانها، حتى رجع الناس بعطن، أي رجعت الإبل إلى أعطانها بعد أن رويت. وأولها أهل العلم بالمدة، حيث إن خلافة أبي بكر لم تستمر إلا 2 سنة و3 أشهر، بينما خلافة عمر 10 سنوات و9 أشهر. فالمدة القصيرة التي لأبي بكر ليست كمدة عمر، ولذا في زمن عمر بعد أن سلمه أبو بكر الخلافة على طبق من ذهب، بعد أن هيأ له الأمور كلها، فجاء عمر واستلم أمرا جاهزا وفتح الله عليه، وجاءت الفتوحات وجاء الخير وسعدت الأمة في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا من العرب. قالوا: لرجل من أمة محمد. قال: فأنا محمد. قالوا: لعمر. يقول: فأردت أن أدخل ولم يكن الباب موصدا، فرأيت جارية تتوضأ. يقول: فرجعت، تذكرت غيرة عمر فرجعت. ولما قص هذا على عمر بكى عمر رضي الله عنه، بكى فرحا وبكى شوقا، بكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وهذا أيضا في الصحيحين. والأحاديث الواردة في شأن هذا الرجل كثيرة جدا، ولكن الأمر كما قال أهل العلم: ما لا يدرك جله لا يترك كله. فأحببنا أن ننبه على بعض فضائل هذا الرجل. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: كان في الأمم السابقة محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. وهذا أيضا في الصحيحين. عمر بن الخطاب يقول: وافقت ربي في 3، وافقت ربي في 3. الأولى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة، فقال له: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، يبدي رأيا، فأنزل ربنا تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال يوما للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك أن يحتجبنه، فنزلت آية الحجاب. وقال يوما لابنته حفصة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة، يريدنا شيئا من النفقة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انزعج النبي من ذلك وآلى من نسائه شهرا. والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يأتي زوجته، هذا الإيلاء، وحده 4 أشهر كما قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فآلى شهرا صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر على ابنته وغيرها فقال لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآيات بما قال عمر، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، الآية. وجاءت أيضا، وهذا في الصحيحين، وجاءت أيضا موافقة لعمر رضي الله عنه في أسرى بدر، لما كان أسرى بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال له ما تقول في أسرى بدر؟ قال أبناء عمك، فلو فاديتهم يا رسول الله. قال لعمر ما تقول؟ قال اقتلهم حتى يعرف المشركون أن ليس في قلوبنا لهم رحمة. واستشار غيرهما ثم اختار رأي أبي بكر وفاداهم صلوات ربي وسلامه عليه. فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لأجل أن يثخن في الأرض، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول إكراما لابنه، وابنه كان صحابيا جليلا واسمه عبد الله أيضا كاسم أبيه، ويذكرون أن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، بل رأس المنافقين، قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المريسيع لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فلما سمع بذلك ابنه عبد الله ابن المنافق ولكنه صحابي، عكرمة أبوه رأس الكفر وهو صحابي لا يضره ذلك شيئا، أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط صحابية وأبوها رأس الكفر لا يضرهم ذلك شيئا، فوقف عبد الله في وجه أبيه قبل أن يدخل المدينة، قال بلغني أنك قلت، يقول لأبيه، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لرسول الله هو الأعز وأنت الأذل، والله لا تدخل المدينة حتى تقتلني أو أقتلك أو يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يحبونه أكثر مما يحبون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وأموالا اقترفوها وتجارة يخشون كسادها ومساكن يرضونها. قال والله لا تدخل حتى أذن النبي له أن يدخل صلوات ربي وسلامه عليه. لما مات هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان يظهر الإسلام ويبطن النفاق، أراد النبي أن يصلي عليه إكراما لابنه لا إكراما له، فجاء عمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتصلي عليه وهو منافق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فإن الله خيرني. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذه أيضا من موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: لما طعن عمر صار الناس يدخلون عليه يودعونه، لأنه طعن طعنة قاتلة، فكان الناس يدخلون عليه يودعونه. يقول: بينما أنا واقف فما فجأني إلا رجل وضع يده على كتفي ثم قال: والله ما تمنيت أن أموت على عمل رجل كما تمنيت أن أموت على عمل عمر. ثم قال: وأيم الله، إني لأظن أن الله سيحشرك مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. هذا الرجل كانت له ملازمة منذ أسلم، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحبه حبا كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه، بشره بالجنة. يقول أبو موسى: خرج النبي يوما صلوات ربي وسلامه فدخل حائطا، حائط البستان الصغير المحوط بسور، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فلا يدخل أحد حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فجاء أبو بكر فأراد أن يدخل، فقلت: مكانك حتى يأذن رسول الله. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو جالس على البئر على حافته وقد دلى رجليه، فقلت: يا رسول، هذا أبو بكر يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. فجئت إلى أبي بكر فقلت له: يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل ويبشرك بالجنة. فدخل وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر، علم أن النبي في هذا الحائط، فأراد أن يدخل، فقال له أبو موسى: مكانك حتى أستأذن لك. فذهب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أذن له وبشره بالجنة. فخرج إليه أبو موسى وقال: إن رسول أذن لك ويبشرك بالجنة. الله أكبر، يا لها من بشارة، صلى الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. بشارة عظيمة يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: أذن له وبشره بالجنة. فجاء وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على حافة البئر، وكان عن يسار النبي ودلى رجليه، وقال بعضهم: أولت هذه بقبورهم. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في مكان واحد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. توفي النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في ربيع الأول من سنة 11 من الهجرة، وبايع الناس أبا بكر، واستمرت خلافة أبي بكر 2 و3 أشهر. ولما قربت وفاة أبي بكر أرشد إلى عمر فقالوا له: ماذا تقول لربك؟ قال: أتخوفوني في الله؟ بالله والله لأقولن لهم جعلت مكاني خير أهلك. هذا ما يعتقد أبو بكر في عمر. وتمت البيعة لعمر وبايعه الناس وصار خليفة للمسلمين لمدة 10 سنوات و9 أشهر. استلم الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين، حيث كان أبو بكر يلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لعمر: يا خليفة خليفة رسول الله. فقال: إن هذا الأمر يطول. طيب والذي بعدي والذي بعده؟ يطول هذا الأمر. قال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فأنا أمير المؤمنين. قالوا: أصبت. وفي رواية أن عمرو بن العاص دخل على عمر فقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: من أين لك هذا؟ هذا لقب جديد، من أين لك هذا؟ قال: نحن المؤمنون وأنت أميرنا. قال: أصبت، فلتكن كذلك. وصار بعد ذلك الخليفة يسمى بأمير المؤمنين، فهو أول من تلقب بهذا اللقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولعمر أوليات، يسمونها أوليات عمر، يعني أشياء بدأ فيها لم يسبق إليها. فهو أول من دون الدواوين، فكتب ديوان الجند، أسماء الناس، فقالوا: بمن نبدأ؟ نبدأ بك فأنت أميرنا. قال: بل تبدأون بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدأوا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أول من دون الدواوين وكتبها، وهو أول من استخدم التقويم الهجري، وأشار عليه بذلك علي رضي الله عنه أن تكون السنة، أن تكون البداية من هجرة النبي، أن يكون التقويم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت السنة الهجرية، فسميت بالسنة الهجرية، كان باقتراح من علي وبموافقة من عمر رضي الله عنه وارضاه. استلم عمر الخلافة، وحديثنا عن خلافة عمر نحن نتكلم عن قريب من 11 سنة، ولا شك أن الحديث فيها يطول، ولكني سأنبه على أمور وقعت في عهد عمر لها أثر علينا إن شاء الله تبارك وتعالى نستفيد منها. تذكرون لما تكلمنا في بداية حديثنا أن عمر رضي الله عنه ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نريد أن نرى ذلة عمر وعزة عمر رضي الله عنه. جاء رجل أعرابي من البادية إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بناتي وأمهن، وكلنا في هذا الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلنه. فقال له عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذن والله لأمضينه. قال: فإذا مضيت يكون ماذا؟ قال: إذن والله لتسألنه.
إذن والله لتسألن يوم تكون الأعطيات منه، إذن والله لتسألن يوم تكون الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر رضي الله عنه، ثم نزع قميصه وأعطاه إياه وقال: والله لا أملك غيره، خذه لذلك اليوم لا لشعرك الذي قلته، ليس إكراما لك لهذا الشعر، وإنما لذلك اليوم الذي أخبرت عنه. فأعطاه قميصه رضي الله عنه. يقول أسلم خادم عمر: خرجت يوما مع عمر، وكان كثيرا ما يخرج بالليل ينظر أحوال الناس. يقول: خرجت يوما مع عمر فرأينا نارا من بعيد، فقال: لعلهم أناس قد أضاعوا الطريق أو يحتاجون نقترب منهم. يقول: فاقتربنا منهم، فإذا امرأة ومعها صبية يتضاغون يبكون، صغار يبكون، امرأة وحدها قد أضاءت النار. فاستغرب عمر ثم قال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل يا أهل النار، تحاشيا لهذه الكلمة ليست طيبة، وهذا بين فطنة عند العرب في طريقة اختيار الكلمات. قال: السلام عليكم يا أهل الضوء. قالت: وعليكم السلام. قال: أأدنو، يعني تسمحون لي أن أقترب؟ أأدنو؟ قالت: أدنو بخير أو دع، يعني إذا عندك خير أدنو، ما عندك خير انصرف. أدنو بخير أو دع. فاقترب عمر، قال: ما لكم هنا؟ لماذا أنتم هنا؟ وماذا في القدر؟ وكان عندها قدر على النار. قالت: قدر فيه ماء. قال: وما هؤلاء الصبية الذين يتضاغون يبكون؟ قالت: يبكون من ظلمة الليل والجوع والخوف والبرد، ليل وجوع وبرد. قال: فماذا في القدر؟ قالت: ماء. قالت: تسقينهم الماء الحار؟ قالت: أسكتهم حتى يناموا، أسكتهم حتى يناموا. الله بيننا وبين عمر، تشتكي لهذا الرجل على عمر، تقول: الله بيننا وبين عمر. قال: وما يدري عمر عنكم؟ ما يدري عنكم، اذهبي إليه أخبريه. قال: وما يدري عنكم؟ قالت: يتولى علينا ثم لا يدري عنا، يتولى علينا ثم لا يدري عنا، هو يذهب يسأل عنا دون أن نأتيه ونطرق بابه. قالت: يتولى علينا ثم لا يدري عنا. فالتفت عمر إلى أسلم قال: قم. فذهب مع أسلم إلى دار الدقيق، بيت المال اللي فيه الطعام، في دار الدقيق، فأخذ دقيقا وقال لي أسلم: احمله على ظهري. فقال أسلم: بل أنا أحمله يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: احمله على ظهري. قال أسلم: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال عمر: احمله على ظهري لا أم لك، أو تحمل إثمي؟ احمله على ظهري. قال: فحملته على ظهري. ثم رجعنا إلى المرأة فقال لها عمر: ابتعدي عن القدر. ثم جاء وبدأ يعجن ويطبخ لهم عمر وينفخ في النار، يقول: حتى أرى الدخان يخرج من بين لحيته، يقول وهو ينفخ على النار يشعلها ويخبز لهم ليطعمهم رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما انتهى قال المرأة: الآن أنت انفخي على النار حتى أعدل القدر. المهم صار يساعدها حتى أنضج لهم الطعام رضي الله عنه.
ثم قال أطعميهم الآن. فطعموا، فلما طعموا وشبعوا طيب، قالت المرأة لعمر والله لأنت أحق بالأمر من عمر، تقول لأنت أحق بالأمر من عمر. قال لها عمر قولي خيرا، إنك إن أتيت عمر وجدتني هناك عنده. ثم انصرف عمر، فلما شعر أنهم لا يرونه نام على بطنه مع خادمه ينظر إليه من بعيد. قال ماذا تفعل يا أمير المؤمنين؟ قال أسكت. فظل عمر ساكتا معه. يقول بعد قليل صار الأولاد يلعبون، شبعوا الآن فصاروا يلعبون بعد أن كانوا يبكون. فلما رأهم يلعبون قال لي مولاه أسلم، قال الآن ننصرف. قلت لن أنصرف حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. هذا عمر رضي الله عنه، هذه ذلة عمر للمؤمنين، وهي تقول له والله لأنت أحق بالأمر من عمر، وما علمت أنه عمر، ولا قال لها أنا عمر ولا اهتم بذلك، لا يريد أن تدري، يريد أن يدري هو سبحانه وتعالى، ويكفيه ذلك. خرج يوما أيضا مع أسلم، فسمع امرأة تصيح لا صوت، فاقترب من البيت. قال ما أنت؟ قالت امرأة من العرب. قال ما لك؟ قالت ما أخض، أريد أن ألد، متعبة. قال من عندك؟ قالت لا أحد عندي. فخرج مسرعا يقول أسلم فتبعته، فدخل على أم كلثوم زوجته بنت علي رضي الله عنه وعنها، فقال لها يا أم كلثوم أتريدين أجرا؟ فقد ساق الله لك الأجر. قالت وما ذاك؟ قال امرأة تمخض وليس عندها أحد، فقومي بنا إليها. فخرجت معه، فأخذ هو الطعام وأخذت هي ما تحتاجه المرأة في مثل هذا الوضع، وتبعت عمر، فدخلت عليها وإذا زوجها قد جاء، فجلس عمر مع زوجها، وجلست أم كلثوم تولدها، وعمر يصنع الطعام لها ولزوجها، وزوجها جالس يعني ينتظر ماذا يحدث لامرأته، وأم كلثوم معها. وبعد قليل قالت أم كلثوم لعمر يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بولد. ارتبك الرجل، قال أنت أمير المؤمنين؟ يقول له أنت أمير المؤمنين جئت إلينا هنا؟ قال هون عليك، هون عليك، ما في شيء أمير المؤمنين، شو مشكلة يعني. ثم أعطاهم الطعام وأعطاهم ما يكفيهم، ثم خرج رضي الله عنه وأرضاه. هذا عمر رضي الله، هذه ذلته على المؤمنين. يذكرون أنه خرج يوما وإذا امرأة في بيتها عندها ولد يصيح، يسمع صياح الولد داخل البيت، فقال يا أمة الله، وبيوت عربية صغيرة، قال يا أمة الله أسكتي غلامك، أسكتي الصبي، والولد يصيح. قال أوما ترحمينه؟ ما فيك رحمة على هالولد هذا؟ قالت حتى يرحمنا عمر تقول له. قال وما ذاك؟ قالت أفطمه قبل وقته، فإن عمر قد فرض مالا للمفطوم ولم يفرض مالا لغير المفطوم، وأنا محتاجة للمال. يقول عمر فقال في نفسه عمر كم قتلت من أولاد المسلمين، تفطمه بس لأني لا أعطي الرضيع أعطي المفطوم. فكتب لكل مولود شيئا من بيت المال، فطم أو لم يفطم رضي الله عنه وأرضاه. والله إن قصص عمر كثيرة جدا في مثل هذه الأمور التي تظهر ذلته على المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وأحداث كثيرة له رضي الله عنه، لن أطيل عليكم بسردها، لكن اعلموا فقط أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يعني جاء من رحم هذه القصص. كلكم يعرف القصة المشهورة، المرأة التي كانت تخلط اللبن بالماء، فسمعها عمر تقول لابنتها اخلط اللبن بالماء، فقالت ابنتها إن عمر نهى عن ذلك. قالت وما يدري عمر، وما يدري عمر، ما يدري عمر أن خلطنا اللبن بالماء. فقالت لها البنت ولكن رب عمر يدري، رب عمر يدري. فأعجب عمر بمنطق البنت، فرجع وجمع أولاده، قال من منكم يريد الزواج؟ والله لو كان في قدرة في قدرة للزواج تزوجتها. من فيكم يريد أن يتزوج؟ فقال ابنه عاصم أنا. قال لقيتها لك، فخطبها له، فأنجبت له فاطمة، وفاطمة هذه أم عمر بن عبد العزيز. فهذه المرأة البنت هي جدة عمر بن عبد العزيز التي منعت أمها من خلط اللبن بالماء. فهذه بعض كما قلت قصص عمر التي تظهر ذلته للمؤمنين، أما عزته على الكافرين رضي الله عنه وأرضاه فهي كثيرة جدا. فمن ذلك أن تقرأ الفتوحات التي وقعت في عهد عمر، أولها القادسية، وقبل القادسية اليرموك حيث أكمل مسيرة أبي بكر، ولكنه مما صفى له كله القادسية، لما أراد أن يقاتل الفرس بنفسه رضي الله عنه فمنعه من ذلك علي بن أبي طالب، وقال من يكون للمسلمين إذا قتلت؟ بل تبقى. قال فمن أرسل لهم؟ قال الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك، فقال هو لها. وخرج سعد بن أبي وقاص إلى القادسية، وكان النصر المؤزر للمسلمين في تلك المعركة. ثم جاءت بعدها نهاوند، وجاء فتح تستر، دوخ الفرس عمر رضي الله عنه حتى أتي عمر بتاج كسرى بين يديه وسواريه، فنادى سراقة بن مالك وقال ألم يعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى؟ قال نعم. قال فدونك سواري كسرى. فأخذهما سراقة بن مالك، وكان بعد ذلك معركة أجنادين وقصته مع الأرطبون، وقال لأرمين أرطبون الروم بأرطبون العرب، فأرسل إليه عمرو بن العاص. ثم كان فتح بيت المقدس، وما أدراك ما فتح بيت المقدس، تلك الرحلة المباركة لما فتح أو حاصر أبو عبيدة بيت المقدس، فقالوا له لا نسلم مفاتيح بيت المقدس إلا لرجل صفته كذا وكذا، قالوا هذا عمر، قالوا إذن لا نسلمها إلا لعمر. فأخبر عمر بذلك، فخرج من المدينة على بعير هو وخادمه يركبه مرة ويركب خادمه مرة ويمشيان مرة، حتى وصل عمر إلى بيت المقدس والخادم يركب وعمر يمشي يسوق الدابة. فأقبل أبو عبيدة إلى عمر وهو القائد، ويعرف الروم ذلك ويرون ذلك بأعينهم، فجاء أبو عبيدة ليقبل يد عمر، فانثنى ليقبل يد عمر، فانثنى عمر ليقبل قدم أبي عبيدة، فرجع أبو عبيدة قال ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال ترجع أرجع، تقبل أقبل. قال إذن أرجع يا أمير. قال أنا أرجع. فرجع أبو عبيدة، ثم دخل عمر واستلم مفاتيح بيت المقدس، ودخل المسجد، وكان كنيسة، فقسموا نصفين وجعل المسجد في قبلته، ثم أمر بتنظيف المكان عند الصخرة، وكان اليهود يلقون القمامة هناك حتى سميت كنيسة القمامة، وإلى اليوم اسمها كنيسة القمامة، حاولوا أن يهذبوها سموها كنيسة القيامة، وإنما اسمها كنيسة القمامة لأن اليهود كانوا يرمون القمامة هناك. فقام عمر فنظف الصخرة بيده، بدأ بيده بتنظيف المكان، ثم تسابق الناس إلى تنظيفه حتى جعله قسمين، قسم فيه المسجد وقسم فيه الكنيسة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أراد معاوية أن يغزو البحر في عهد عمر بعد أن كانت الانتصارات الكبيرة على الروم واقتربوا من البحر، بل وصلوا البحر. قال معاوية لعمر: لو نغزو البحر حتى يصل الإسلام إلى ما بعد البحر. فقال عمر: لا. فقال معاوية: بل تفعل. صار يصر على ذلك. فنادى عمر عمرو بن العاص لأنه سافر في البحر كثيرا، فقال: تعال يا عمرو حدثني عن البحر، ما هو البحر؟ قال: خلق كبير فيه خلق صغير، إذا هاج غرق، وإذا هدأ فرق، هدوءه يقتل وموجه يقتل، والناس فيه كدود على عود. قال عمر: والله لا أركب عليه أمة محمد أبدا، ورفض رضي الله عنه، حتى كان ذلك في زمن عثمان. أصر معاوية على عثمان، فقال له عثمان: بشرط أن تركب أنت وزوجتك في البحر مع الناس. قال: أفعل. وركب، وكان بعد ذلك فتح إفريقيا عن طريق البحر. ومرت هذه السنوات الطيبة المباركة من حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى تسلط عليه كلب من كلاب المجوس يقال له أبو لؤلؤة المجوسي، فطعنه وهو يصلي الفجر رضي الله عنه وأرضاه. وكانت الشهادة لعمر، أكرم الله عمر بهذا الموت وأخزى ذلك الفاجر الكافر المجوسي عندما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن طعن أرسل إلى أم المؤمنين عائشة، أرسل ابنه عبد الله وقال: قل لأم المؤمنين إن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. فأذنت عائشة رضي الله عنها، ودفن عمر مع صاحبيه، والله الذي لا إله إلا هو سيحشر مع صاحبيه، وسيدخل الجنة مع صاحبيه، وسيكرم الله نزله ويعلي درجته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع عمر ومع سيدي عمر وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان في أسئلة.
جزا الله شيخنا أبا محمد خيرا على ما أجاد وأفاد، ونفتح مجالا للأسئلة بإذن الله عز وجل. سوف نأخذ بإذن الله عز وجل أولا الأسئلة في الميمنة، ثم في الوسط، ثم في المشهد. في سؤال هنا مشاك في نفس الموضوع يا أخوة، أو في الفقه، أو أي سؤال ثاني
كيف
مفتوح يا أخوة حتى في الفقه. طيب تفضل شيخ.
السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله.
أبي سبب عداء الشيعة لعمر رضي الله
عنه. نعم.
سبب مباشر.
أبشر. هناك سبب ظاهر وهناك سبب غامض. السبب الغامض الذي لا يظهرونه هو بغض الدين. ولذلك يقول أبو زرعة إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. فإن القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فالسبب الأول هو الطعن في الدين، وهذا من قبل معمميهم وكبارهم، يعني كرها للدين. ولا شك أن من الأسباب قضية فارس بالذات، كما قلنا أن عمر رضي الله عنه أنهى الله دولة فارس على يديه. وأما عامتهم فبغضهم لعمر غالبا ما يكون بناء على روايات مكذوبة يظنونها حقا، يزعم فيها علماؤهم أن عمر منافق مع أبي عبد الله بن أبي بن سلول وغيره. وأذكر مما قرأت من هذه الروايات أنهم يقولون إن إبليس الشيطان يأتي يوم القيامة يغل بسبعين غل من كثرة ما فعل في هذه الدنيا من إجرام وكفر وزندقة وإضلال وغير ذلك، فيغل بسبعين غل، ثم يؤتى برجل قد غل بمئة وعشرين غل، فيقول الشيطان ما هذا، أنا سبعين، وهو الشيطان يقول فعلت وفعلت وفعلت سبعين، هذا ماذا فعل هذا الرجل مئة وعشرين؟ قالوا هذا عمر والعياذ بالله. فبعض العوام لما يسمعون مثل هذه الروايات ولا يجدون من يرشدهم أو يبين لهم أن هذا كذب وأنه باطل وأنه لا يجوز وغير صحيح، يصدقون مثل هذا الهراء فيكرهون عمر لأجل ذلك. بل بعضهم أخبرني أحدهم أنه وهو قد هداه الله تبارك وتعالى يقول لما كنا صغارا كنا نحفظ نشيدة في الإحساء، هذا الكلام يقول كنا نحفظ نشيدة نقولها ونحن صغار نلعب، حفظونا يا أهلونا، يقول نشعل نارا في حطب صغير وندور حوله ونقفز كذا، أطفال صغار، يقول ما هي أنشودتنا؟ عمر عمره في النار قطه. فيقول الحقد على عمر نشأ عندنا منذ الصغر، نكره هذا الاسم، يعني نحقد عليه، عمر عمره في النار قطه، يقول هذه قضية. ورواية أخرى كثيرة طبعا عندهم أنه شر من إبليس، وإن إبليس في الدرك الأسفل من النار، وعمر أبو بكر بعده وعمر بعده، يعني أشد عذاب من إبليس، وغير ذلك من الأمور. فبعض العوام يظنون أن هذه رواية حق، ويظنون أن عمر كان منافقا كما يزعم علماؤهم، وهذا لا شك ليس بعذر لهم، لأنهم ينبغي لهم أن يسألوا وقد سمعوا خلاف ذلك، فعليهم أن يبحثوا حتى يعرفوا الحقيقة، والله أعلم. سم هيك.
شفنا احنا في بعض القنوات الفضائية التعقيب على مسلسل عمر رضي الله عنه،
نعم،
وصف عمر من طبقات ابن سعد وغيره، رجل أسفر وأحول،
لا كلام باطل هذا،
ذكر طبقات سعد بن سعد
وين كان، بس هذا باطل. لا، عمر كان جسيما، كان إذا ركب الحمار تصل قدمه إلى الأرض يقولون، طيب، لكن لم يكن أحولها. لو كان أسمر وأحول شلون زوجة علي؟ علي مزوجة بنته، فهل يرضون أن بنته كانت مثله؟ حقا يلقى غلقه ولا لا؟ لا، كلام فاضي. شوف بعض الناس يعني، والرسول تزوج بنته، بنت عمر، فبعض الناس سبحان الله إذا كره يعني يفجر في الخصومة، يفجر، فهذا من فجورهم في الخصومة. أي نعم. سم منه ومنك صح. لا،
الحديث اللي دار قبل رمضان يعني في الأيام والفترة الماضية هذه في الشهر الكريم هذا، المسلسل عمر والأحداث اللي فيه، يعني اللي سمع أنا لما تابع المسلسل يعني، بس ما أقرأه أو بالتويتر وغيره، إن هذه الأحداث يعني ماخذينها من المراجع والكتب، شنو ردود يعني؟ هل ان في يعني معارضه قويه لان في مؤيدين ان يعرضون للصحابه عرضوا مسلسلات عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وحاليا يعني معروضين الصحابه كلهم ابو بكر الصديق وانت نازل يعني بالعهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان وصلوا اعتقد الحين في خلافه عمر. فشنو الردود؟ هل هذا اشياء خطأ من صحيحه؟
شوف هنا مسألتان، المسألة الأولى مبدأ تمثيل الصحابة، المسألة الثانية المعلومات اللي موجودة في هذا. بالنسبة للمعلومات أنا ما أدري عنها مثلك، ما تابعت المسلسل، لكن الذي أعرفه أنه الشيخ محمد الصلابي يعني كان ممن راجع هذه المعلومات، الرجل إن شاء الله نثق فيه يعني كمعلومات في المسلسل إن شاء الله. أنا ما أدري، ما أقدر أقول عنها شيء، ما شفتها، لكن أثق بالرجل الشيخ محمد الصلابي ممن راجع يعني هذه المعلومات وأقرها، فإن شاء الله من ناحية المعلومات إن شاء الله ما في مشكلة. قد تكون بعض المعلومات يسير، لكن بشكل عام إن شاء الله ما في مشكلة. أما من حيث المبدأ فالذي عليه الفتوى أنه لا تجوز هذه المسلسلات تمثيل الصحابة رضي الله عنهم لأسباب كثيرة، يعني منها أن هذا باب لن يغلق. يعني أول شيء بدأوا بعمر بن العاص، خالد بن الوليد، الحسن الحسين، عمر الخطاب، باكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثلوا الرسول، ناس مثلوا موسى، ناس مثلوا عيسى، ناس مثلوا يوسف، زين. وسيأتي يوم يقولون طلعوا الرسول بصورة خطأ، خلونا نطلع الرسول صح. طيب، وبيطلعوا لك الرسول والرسول في بيته ومع أمهات المؤمنين قاطين حجاباتهم، واضح، بتشرع. طيب، أخشى بعد يمثلون الله سبحانه وتعالى، يعني يأتيهم يوم يقول في ملاحدة ينكرون وجود الله، خلنا نمثل الله. وترى هذا باب لن يغلق، هذا أمر. الأمر الثاني إن إذا بتمثل قصة عمر رضي الله عنه وتبي مسلسل، خلنا نقول على طبعا تصنيفه مهم، مسلسل ناجح، ما تجيب لك واحد مطوع يمثل دور عمر، لازم تجيب لك واحد حريف تمثيل، يعني ممثل قدير على قولتهم وليس فيهم قدير، زين. تجيب لكم ممثل يعني ممثل كذا مرة وكذا ويعرف شلون يمثل. هذا اليوم يمثل عمر، باكر يمثل دور زاني، عقبه يمثل دور سكران، رابع مرة يمثل دور مهرب مخدرات، خامس مرة يمثل دور زوج، عقبه كل يوم له دور. وقد تبقى في ذهن خاصة الصغار أو غيرهم وكذا أن هذا عمر. أنا واحد كبير والله يقول والله لا يحب من شو عبد الله غيث، أقول هذا حمزة، يقول ذكر فيلم الرسالة، يقول من أشوفه، يقول انطبعت ذهني أن هذه صورة حمزة. هذه قضية. قضية الثالثة وهي قضية أن حتى تحط يعني مسلسل صح، خلنا أقول زين، عمر عاش جاهلية وعاش إسلام، طبعا بيحطون عمر زمن الجاهلية بيحطون عمر زمن الإسلام. أبي اللي شاف المسلسل حطوا عنه الجاهلية، حطوا عنه الجاهلية، فإذا بيحطون بالجاهلية بيحطون صح، بيطلعون واحد يقول ولات والعزة، والثاني يسجد للصنم، والثالث يتنزع على الرسول، ورابع يسخر من الدين، هذا كله كفر. من أباح لهم أن يقولوا هذا الكفر وأن يفعلوا هذا الكفر؟ قد يرتد الواحد منهم ولا يعذر بأنه تمثيل، مو عذر هذا، أن يقول لا والله هذا تمثيل، لا مو صحيح، ما يقبل منه هذا الكلام انه تمثيل ويشرك بالله وكذا ويقول والله هذا تمثيل، شو اسوي؟ ما هو صحيح. كذلك من الامور ايضا بعض المعلومات قد لا تكون دقيقه كما قلنا، وان كان روجع تلقى في شيء. يعني اذكر مره واحد جاني قال لي سكسوكه ما فيها شيء، مو لازم لحيه، قلت له، قال عمرو بن العاص كان سكسوكه، قلت له ايش درك؟ لا شفته بمسلسل. شنو شفته بمسلسل؟ زين، فيعني وقس على هذا وغيرها كثير حقيقة، يعني غير طبعا يطلعون زوجة عمر وكذا وحياته داخل بيته. يعني الشاهد من هذا أن لا شك أنه لا يجوز يعني عمل هذه المسلسلات، فيه إهانة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تقليل من قدرهم. الله المستعان. مرة ثانية، نستطيع أن نقول أن عمر رضي الله عنه قد صلى في كنيسة عندما دخل بيت المقدس؟ عندما دخل، فهمت بس اي ما في بس ما في بس. هو الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونهى عن المقبرة والحمام، صلاة المقبرة والحمام. غير المقبرة والحمام الأصل الصلاة جائزة. طيب أما الكنيسة دور العبادة وغيرها، فإذا لم يجد الإنسان مكان لهذه الكنيسة مثلا لا بأس أن يصلي فيها بعد إزالة يعني مظاهر الشرك فيها، كصور الصليب أو عيسى عليه الصلاة والسلام أو كذا، اللي صور الشرك هذه إذا أزيلت جائزة الصلاة، ما فيها شيء أبدا، ما فيها شيء. وين السؤال؟ إيه؟ يعني المسجد الأصل لا شك المسجد تجوز الصلاة فيه، لكن يبقى قضية المسجد، لا يصلى في مسجد إلا إذا بني على تقوى من الله. المسجد الذي يصلى فيه المسجد الذي بني على تقوى من الله، فإن كان المسجد بني على تقوى من الله يصلى فيه بغض النظر من الذي بناه. ولذلك القاعدة يقول أهل العلم إذا وجدت يعني قبرا في مسجد مثلا، هل تصلي في المسجد أو لا تصلي؟ يقوم فيه تفصيل مثلا على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون المسجد مبني ثم جاءوا ودفنوا ميتا في المسجد، دفنوا في المسجد، في مثل هذه الحالة يجب إخراج الميت، يجب إخراج الميت يخرج، لأن المساجد لم توضع ليدفن فيها الأموات، مساجد وضعت ليصلى فيها لله تبارك وتعالى، فلا يجوز دفن ميت في المسجد، وإنما يدفن في القبر، مقابر أقصد عفوا. زين، هذا الحال الأولى. الحالة الثانية أن يكون القبر موجود إكرامنا، نبني مسجدا على قبره، هنا يجب أن يهدم هذا المسجد لأنه لم يبنى على تقوى بل بني على معصية لا تبر، فهنا لا يخرج الميت وإنما يهدم المسجد لأنه بني على معصية لم يبنى على تقوى من الله. الحالة الثالثة أن يكون المسجد قائما مثل هذا المسجد مثلا، وخلنا نفرض البيت اللي شرق المسجد مثلا دفن فيه ميت مثلا، دفن في بيته، ثم صارت توسع للمسجد، زين، أخذوا جهة شرق فدخل القبر في المسجد، فهنا ليس بالضرورة أن يدفن أن يهدى المسجد ولا بالضرورة أن يخرج الميت. لماذا؟ لأنه لم يبنى المسجد على قبر ولم يدفن الميت في المسجد، وهذا كمثل حال قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي دفن في بيته والمسجد قائم، فلا بني مسجد النبي على قبره ولا دفن النبي في مسجده، بل المسجد قائم والقبر قائم ومنفصلان، لكن لما وسع المسجد النبوي دخل القبر في المسجد. واضح؟ طيب اصبر، بالنسبة لمساجد الشيعة الآن، إذا كان المسجد بني على قبر لا تجوز الصلاة فيه، شيعة أو سنة ما لنا شغل فيهم، وإذا كان دفن ميت فيها لا يصلى فيه حتى يخرج الميت، وإذا لم يكن هذا لا ما في قبر أصلا في المسجد، فينظر إذا كان المسجد بني على تقوى من الله، طيب فالأصل أنه تصح الصلاة فيه، وإذا كان المسجد لم يبنى على تقوى من الله كان يكون مسجد ضرار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مسجد المنافقين، لما أراد أن يخرج إلى تبوك جاءه المنافقون قالوا بنينا مسجدا نريد أن تصلي فيه افتتاح المسجد، فقال النبي إذا رجعت من تبوك، في عودته من تبوك نزل عليه قول الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا، فنهاه الله عن ذلك، فلما رجع النبي أمر أصحابه أن يذهبوا ويحرقوا هذا المسجد وهدم المسجد. لماذا؟ لم يبنى على تقوى من الله تبارك وتعالى. فإذا علمنا أن هذا المسجد لم يبنى على تقوى من الله لا يصلى فيه. فإذا كان هذا المسجد للشيعة وغير الشيعة، إذا كان هذا المسجد مثلا يسب فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يشرك فيه بالله تبارك وتعالى، لا تجوز الصلاة فيه، صلي في البيت ولا صلي بالشارع ولا صلي في هذا المسجد، إذا كنت أعلم أن هذا المسجد يسب فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويشرك فيه بالله تبارك وتعالى فلا يصلى فيه. والذي أعرفه أن مساجد الشيعة لا تخلو من ذلك في محاضراتهم، وهذا موجود في اليوتيوب وغيره، أن في محاضراتهم وغيرها أنه يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويشرك فيه بالله تبارك وتعالى ويدعى فيه غير الله سبحانه وتعالى، ويقال يا علي ويا زهراء في المساجد. طيب وإذا كان كذلك لا تجوز الصلاة في هذه المساجد. فعلى هذا التفصيل يعني. مرة ثانية. لا، هذا هو إذا كان يقع هذا الأمر، أنت ما تجزم أنه يقع في جميعه، بس إذا علمت أن هذا المسجد يسب فيه يدعى غير الله كذا لا يصلى فيه، لا يصلى فيه. لكن مسجد الضرار هو في أصل بنائه، نعم يكون مسجد الضرار. فالقصد كل مسجد يعبد فيه غير الله هو مسجد الضرار، كل مسجد يعبد فيه غير الله مسجد الضرار. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فكل مسجد يدعى فيه غير الله لا تجوز الصلاة فيه أبدا. هنا
نختم بهذا السؤال. السائل: من هو أبو لؤلؤ المجوسي وما هو تاريخه، وهل الشيعة في الكويت يسمونه أبو لؤلؤ المجوسي؟
اسمه فيروز الديلمي، أبو لؤلؤ المجوسي اسمه فيروز الديلمي، كان من أسرى فارس، وكان من الرقيق عبدا عند العباس، وقيل عند المغيرة، عند المغيرة نعم العباس، لكن كان العباس أكثر الناس عبيدا، لكن عند المغيرة بن شعبة، غلام المغيرة يسمونه، وكان نجارا يعمل في المدينة. وعمر رضي الله عنه يعني جاءه يوما هذا أبو اللؤلؤة وقال له إن المغيرة يأخذ مني مالا كثيرا الجزية، فنادى النبي المغيرة قال: كم تأخذ منه؟ قال كذا. قال: ما عمله؟ قال كذا. قال: لا، ليس كثيرا. قال عمر. فالمهم أن الرجل حقد على عمر واختبأ له يوما في صلاة الفجر، وصلاة الفجر في السابق المساجد ليست منارة طبعا، وإنما سرج صغيرة توضع، فصلى خلف عمر الفجر، هو لم يكن يظهر الإسلام أصلا، هو مجوسي بس الفجر ما حد يشوفه، فجاء وصف مع المسلمين في الفجر. فلما ركع عمر، أو عفوا عمر وهو يصلي وهو يقرأ، لما ركع جاء وطعنه طعنات في ظهره بخنجر مسموم، يقول كان قد سمه يعني فترة من الزمن هو ينقع في السم يعني هذا الخنجر، فطعن فيه عمر أكثر من طعنة. ثم بعد ذلك هاج الناس طبعا بس ما يشوفون شيء، ظلمة، فرجعوا يضرب بالرمح بالخنجر، وكان الخنجر أظن له يعني حافتان، فأصاب كذا واحد الرمح، حتى واحد جاء قط عليه عبات اللي هي بشت، فأمسكوه وإذا هو ضرب نفسه، ذبح نفسه أبو لؤلؤ المجوس، ودفن في المدينة. طبعا الآن له قبر في إيران، في إيران له قبر هناك يزار. حين يقول قال شودة إيران، مات في المدينة. يقولون إنه حمل قبره إلى إيران، وبعضهم يقول علي بن أبي طالب في خلافته أو قبل ما أدري، أن علي بن أبي طالب جاء إلى قبره ورفع عبيده وحذفه وصلى إيران. ترى صج ترى موجود هذا كلام، مو نكتة ترى. طيب، رماه علي بيده حتى وصله إلى هذا المكان. وقال بعضهم إن اللي موجود في إيران هو رمز، مثل الجندي المجهول، رمز مو حقيقة، وإنما رمز لأبي لؤلؤ المجوسي، فيذهبون إلى هناك ويتبركون ويضعون النذور وغير ذلك من الأمور. هذا بالنسبة لأبي لؤلؤ المجوسي، ويسمونه بابا شجاع الدين، بابا شجاع الدين لأنه قتل عمر رضي الله عنه. في سؤال أبو محمد تقدر عليه؟
توكل على الله.
تبغى يلا علي.
شيخنا بعد زيارة أردوغان حق بورما، ظهرت تقارير أن المذابح في بورما غير صحيحة، وأن مقدرة 60-70 رجل. بما أنك أنت في اللجنة اللي نزلت مصر بورما، نريد التوضيح لهذا النوع، هل فعلا الرجل هذا يقدر عدد 60-70 مسلم؟
من القائل؟
يقول عدد قتله 77 مسلم.
ما أدري والله، يحتاج اين على الاحداث تقول خلاف ذلك. لا، القتلى بالمئات بالالاف، والمشردون اكثر، وعند ناس من بورما نفسهم، في مؤذنين في الكويت من بورما تكلموا، وفي بورما اجتمعوا معهم في مكه في مكة فيها أكثر من 30,000 بورمي هناك، وجلسوا معهم ولهم يعني تنظيم وكذا، لا يقولون كثير كذاب، كذاب الرئيس.
شكر الله لشيخنا أبي محمد عثمان الخميس على ما أجاد وأفاد وأتحفنا بهذه المحاضرة، وتستمر السنة إن شاء الله عز وجل، نأخذ منه وعد على السنة المقبلة إن شاء الله عز وجل كما هو المعتاد. وشكر لكم طيب استماعكم وحضوركم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.